بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، سبق في الدرس الماضي قبل 4 أشهر تقريبا الكلام على سنن الصلاة. ذكر المؤلف أن سنن الصلاة كم؟
أقوال وأفعال.
أن سنن الصلاة تنقسم إلى قسمين: سنن قولية وسنن فعلية. وبدأنا في كلام عن السنن القولية، وهي على ما ذكره المؤلف 11 سنة. الأولى، ما هي الأولى؟ دعاء الاستفتاح، يسمى بدعاء التوجه. دعاء الاستفتاح سنة، وقد ورد على النبي صلى الله عليه وسلم استفتاحات كثيرة. ما هو أصحها من حيث الإسناد؟ نعم، حديث أبي هريرة رضي الله عنه ثابت في الصحيحين وغيرهما، أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، رأيت سكوتك بين التكبير والقراءة، ما تقول؟ قال: أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. وفيه استفتاح آخر، وهو: سبحانك اللهم وبحمدك، تبارك اسمك، تعالى جدك ولا إله غيرك. وهذا من حيث المعاني أفضل أنواع الاستفتاحات، وإن كان من حيث الإسناد أقل من الأول، إلا أن المعاني التي اشتمل عليها معاني عظيمة، وكله تعظيم لله، تسبيح له سبحانه. ولا شك أن دعاء العبادة أفضل من دعاء إيش؟ المسألة. لكن هل يشرع للمصلي أن يجمع بين هذا وهذا؟ الجواب: لا، ما يشرع له الجمع. والمشروع أن يأتي بهذا مرة وبهذا مرة حتى يأتي بجميع الاستفتاحات التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم. السنة الثانية، نعم، الاستعاذة. صفتها نعم، أن يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أو أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. في زيادة على هذا
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه
نعم. هل يجهر بالاستفتاح وبالاستعالة؟ لا يشرع الجهر بالاستفتاح ولا بالاستعالة، بل يأتي بها بهما المصلي سرا. هل يستعيد في كل ركعة أو في الركعة الأولى فقط؟ اختلف في هذا، فقيل إنه يشرع الاستعاذة في بداية كل ركعة، وقيل في الركعة الأولى فقط، قد سبق الكلام على هذا. والاستفتاح في الركعة الأولى فقط، لا يشرع في الركعة الثانية. والسنة الثالثة البسملة، وهذه سنة بإجماع العلماء أو فيها خلاف؟ ما قيل إن البسملة تابعة لفاتحة الكتاب كما هو مذهب الشافعي، فيأتي بها مع الفاتحة، وقراءة الفاتحة ما حكمها؟ ركن، وتكون تابعة لها. وقيل إنها سنة، وهذا هو الصحيح. وسبقا ذكرنا أن من أهل العلم يرى الشروع في قراءة الفاتحة مباشرة، ولكنه مذهب ضعيف. السنة الرابعة قول آمين بعد الفاتحة، والتأمين ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، قد انكره بعض الناس فرأوا أنه يؤتى به سرا، يعني انكروا جهرا، ولكن الصحيح أنه يجهر به، يجهر به الإمام ويجهر به المأمومون. فعلى الأئمة لا يسمع منه جهر بالتأمين، وهذا خير الصحيح، يؤمن الإمام والمأموم والمنفرد كذلك. لكن المنفرد هل يجهر به أو لا؟ على حسب الصلاة التي يصليها كما يأتي إن شاء الله. وقفنا على السنة الخامسة كذا. هو الأولى، لأنه إذا وافق تأمينه تأمين الملائكة يعني يستجاب، لولا أن يكون تأمين الإمام والمأموم متفق. نعم وش هذا؟ إن إذا قيل إن القراءة في كل ركعة قراءة مستقلة فتشرع الاستعاذة، وإن قيل إن القراءة في الصلاة في جميع الركعات كالقراءة الواحدة فلا تشرع. هذا سبب الخلاف، من العلماء من يرى هذا ومن من يرى هذا. لولا عدد الجهر، لأنه أكثر لفعل النبي عليه الصلاة والسلام، وإن جهر أحيانا فلا بأس.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: وقراءة السورة بعد الفاتحة للأولين للأحاديث. قال في المغني: ولا نعلم خلافا في انه يسن قراءة سورة مع الفاتحة في الأولين.
السنة الخامسة قراءة سورة مع الفاتحة في الركعتين الأوليين للأحاديث. هذه السنة يتعلق بها الكلام على مسائل كثيرة، من هذه المسائل حكم قراءة السورتين في الركعتين الأوليين، وحكم قراءة السورتين في الركعة الثالثة والثالثة من المغرب والثالثة والرابعة من الرباعية، وما هو قدر المقروء بعد الفاتحة، وما الحكم لو قرأ بالسورة قبل الفاتحة، وكذلك هل يفرق السورة في ركعتين، وهل له أن يقرأ السورة في الركعتين كلتيهما، وهل له أن يجمع بين أكثر من سورة في ركعة واحدة، وهل يقرأ على ترتيب المصحف أو يجوز له المخالفة. إلى غير ذلك. وما الحكم لو اقتصر على قراءة الفاتحة وحدها؟ فأول هذه المسائل ما ذكره المؤلف من أن قراءة السورتين بعد الفاتحة الركعتين الأوليين سنة، هذا هو مذهب جمهور أهل العلم، أنه يسن للمصلي إذا قرأ الفاتحة في الركعتين الأوليين أن يقرأ بعدها سورة، بعد الركعة الأولى سورة، بعد الفاتحة في الركعة الأولى سورة، وبعد الفاتحة في الركعة الثانية سورة. وهذا مذهب جمهور العلم، قد دل عليه حديث كثيرة، منها حديث أبي قتادة من النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ في الركعتين الأوليين من الظهر والعصر فاتحة الكتاب وسورتين. وكان يقرأ في العصر في الظهر والعصر في حديث أبي سعيد قال كنا نحزر قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظهر والعصر فحزرنا قراءته في الظهر قدر ألف لام ميم تنزيل السجدة في الأوليين من الظهر وفي الأخريين على النصف من ذلك وفي الأوليين من العصر على قدر الأخريين من الظهر والأخريين من العصر على النصف من ذلك فالسجدة 3 آيات في الأخريين من الظهر نصفها يعني 15 وفي الأوليين من العصر قدر الأخريين من الظهر يعني 15 آية وفي الأخريين قدر النصف وهو 7 والفاتحة 7 يعني التقريب. وكذلك حديث جبير بن مطعم ثالث البخاري وغيره أن النبي عليه الصلاة والسلام قرأ في المغرب الطور فصلهما في ركعتين. وأحاديث كثيرة جدا ثابتة النبي عليه الصلاة والسلام قرأ زيادة على الفاتحة قرأ في المغرب الأعراف الصافات الطور والمرسلات وغير ذلك وكذلك في الفروض الأخرى. وقال لمعاذ لما اشتكاه بعض الصحابة بسبب الإطالة قال هلا قرأت بسبح اسم ربك الأعلى وفي إذا السماء فطرت وما أشبه ذلك. فهذه الأحاديث وما في معناها تدل على أن قراءة السورتين بعد الفاتحة سنة في الركعتين الأوليين. وذهب بعض أهل العلم إلى أن قراءة السورتين بعد الفاتحة في الأوليين واجب وذكره بعضهم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعن غيره من الصحابة وهو رواية عن الإمام أحمد جاء عن عثمان أيضا بن أبي العاص. واستدل من قال بالوجوب بمداومة النبي عليه الصلاة والسلام على القراءة بعد الفاتحة وبقوله عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني أصلي فدل ذلك على وجوب ما زاد على الفاتحة فالركعتين الأوليين. والصحيح أن هذا لا يجب بل هو سنة ودل على سنيته قوله عليه الصلاة والسلام لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ولم يذكر غيره فدل على أن الواجب هي. قد جاء ابن عباس مرفوعا لكنه بإسناد ضعيف من النبي عليه الصلاة والسلام قرأ الفاتحة الركعتين الأوليين ولم يزد عليهما، لكن عمد على الحديث الأول. قد جاء عن أبي هريرة أيضا أنه قال في كل ركعة يقرأ ما أسمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أسمعناه، وما أخفى أخفينا. وإذا اقتصرت على فاتحة الكتاب أجزأت، وإن زدت فهو خير لك. استدل بهذا البيهقي على وجوب على عدم وجود ما زاد على الفاتحة، ولكنه قول صحابي ولا يعارض بقول صحابي آخر كما هو معنى. المهم أن هذه المسألة كما سمعت الراجح فيها أن قراءة ما زال على الفاتحة في الركعتين الأوليين سنة وليس بواجب. ولكن ينبغي للمصلي، ينبغي للإمام أن يقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام في الذي يقرأه، والذي ينظر في الأحاديث الواردة يظهر له أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ في الفجر بالطوال المفصل، وفي الظهر والعصر بأوساط، في الظهر والعصر والعشاء بأوساط، أما المغرب فتارة وتارة، تارة من قصاره تارة من طواله. والمفصل قد يسأل عنه البعض ويقول ما هو المفصل، ما سبب تسميته بذلك؟ الجواب أن المفصل هو حزب من القرآن، وهو الحزب السابع منه. وقد اختلفوا في بداية المفصل على أقوال كثيرة، ذكر الزركشي في البرهان 12 قولا في بداية، والمشهور أنه من قاف، هذا هو الأقرب. وقيل إنه يبدأ من الحجرات، وقيل من القتال سورة محمد عليه الصلاة والسلام، وقيل من الجاهية، لكنه قول غريب. وأرجح الأقوال واردة أن بدايته من قاف، وقد دل على ذلك ما رواه أبو داود وغيره أن الصحابة كانوا يحزبون القرآن، أن بعض التابعين سألوا الصحابة عن تحزيبهم القرآن، فقال 3, 5, 7, 9, 11 والمفصل. وأنت إذا تتبعت سور القرآن تجد أن الذي بعد العدد المذكور هو سورة قاف، واختار هذا جماعة من الخطاب وغيره أن بداية المفصل من قاف. وهو أقسام ثلاثة: طوال وأوساط وقصار. أما طواله فمن قاف إلى إيش؟ إلى عمّة. وأوساطه من عمى إلى الضحى، وقصاره من الضحى إلى الناس. هذا هو المفصل. فيشرع الإمام بالفجر أن يقرأ من طواله، من قاف، من الداريات، من الطور، من النجم، القمر، طواله إلى عمى. وفي الظهر من الأوساط، وأحيانا من الطوال، لأنه ثبت النبي عليه الصلاة والسلام أطال الظهر إطالة زائدة يعني على المعتاد، فدل على أنه يشرع أحيانا الإطالة فيها. والعصر أقل من ذلك. أما المغرب فتارة وتارة ربما قرأ من طوال الفصل، بل أطول منه، لأنه ثبت في سنن النساء وغيره أنه عليه الصلاة والسلام قرأ سورة الأعراف في المغرب فصلها ركعتين، وقرأ الطور والصافات والمرسلات، وأحيانا كان يقرأ من قصار الفصل. أما الاقتصار دائما وأبدا على قصار مفصل في المغرب فهو من فعل مروان للحكم، وقد أنكر عليه جابر وأخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ من طوال مفصل، أحيانا من طوال وأحيانا من اقتصار، ولم ينكر عليه مروان. فالفجر من الطوال، والظهر والعصر والعشاء من الأوساط، والمغرب تارة وتارة. هذا هو الأولى. وينبغي الإمام أن يراعي حال المأمومين فلا يشق عليه. ومن المسائل المتعلقة بهذه المسألة القراءة في الأخريين من الظهر والعصر والعشاء وثالثة المغرب، هل يشرع القراءة زيادة على الفاتحة أو لا؟ قيل إن الزيادة على الفاتحة لا تستحب، وهو القول القديم الشافعي، صحح جماعة من الشافعية وغير الشافعية أنه لا يشرع القراءة زيادة على الفاتحة في الأخريين من الرباعية وثالثة المغرب. وقال به جماعة من الحنابلة هو المشهور أيضا، هذا هو المذهب. والقول الثاني أنه يستحب أن يقرأ في الأخريين، ولكن قراءة الأخريين تكون أقل من الأوليين. وهو الجديد من هذا الشافعي، ولكن الفتوى عندهم على القديم، وجعلوا هذا من المسائل التي يفتى بها على المذهب القديم. المهم أن العلماء اختلفوا بهذا، قيل إنه يشرع أن يزيد، وقيل لا يشرع ذلك. والأقرب أنه لا يشرع أن يزيد إلا في الأخريين من الظهر فقط، ولا يكون أيضا غالبا بل أحيانا. وقد دل على هذا حديث أبي سعيد الذي ذكرته قليلا، فإنهم قدروا قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في الأخريين من العصر على قدر ماذا؟ نصف الأوليين من العصر. والعصر إذا كان يقرأ في الأوليين فيها بقدر 15 آية معناه يقرأ الفاتحة في الأخريين، هذا بالنسبة للعصر. أما الظهر فإنه يقرأ قدر ألف لام ميم تنزيل السجدة وهي 30 آية، والأخريين على النصف يعني 15 آية. فدل حديث أبي سعيد على أنه يشرع أحيانا أن يقرأ زيادة على الفاتحة ويترك أحيانا، لحديث أبي قتادة فإن فيه النص على أنه يقرأ ماذا؟ الفاتحة فقط. ومن المسائل المتعلقة بهذه المسألة لو اقتصر على الفاتحة ولم يزد شيئا ما حكم عمله؟ قالوا إنه يكره الاقتصار على الفاتحة يعني في الأوليين، وذلك لمخالفة السنة، فإن السنة واضحة في قراءة زيادة على الفاتحة. وينبغي أن يقرأ سورة كاملة، قراءة السورة كاملة في كل ركعة بعد الفاتحة أفضل ولو سورة قصيرة، وإن اقتصر على آية ينبغي أن تكون آية طويلة كآية الدين وآية الكرسي، ولكن الأفضل أن تكون سورة كاملة، هذا هو الأفضل. وللإمام أن يقرأ من أوائل السور أما قراءة الأواخر فإنه لم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء في هذا، بل هديه عليه الصلاة والسلام قراءة السورة كاملة أو قراءتها من أولها كما قرأ سورة المؤمنون ثم أخذته سعرة فركع لما جاء ذكر موسى وهارون، كما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قرأ آية في راتبة الفجر، قرأ قوله تعالى قولوا آمنا بالله في الركعة الثانية البقرة، في الركعة الثانية قرأ يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. هذا الحديث ليس فيه أنه قرأ من الأواخر ولا من الأوائل أيضا، لكن المهم أن ما درج عليه كثير من العلماء من قراءة الأواخر أنه ليس فيه شيء من السنة يعتمد عليه، كما أنه ليس فيه ما يمنع منه، لكن المقصود بيان الأفضل والأولى. وينبغي أن يقرأ على ترتيب المصحف ولا يقرأ سورة متقدمة بعد سورة متأخرة، ينبغي أن يقرأ على ترتيب المصحف، وهذا هو الأولى. ولو خالف الترتيب فإنه جائز، لأنه ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى وقرأ البقرة ثم النساء ثم آل عمران، فدل على أن الترتيب ليس بواجب، لكن هو الأولى، لأن الأمر استقر على الترتيب المعروف وعمل به الصحابة، وهو من سنة خليفة الراشد عثمان، لأن الترتيب هذا ترتيب الاجتهاد على المختار، فترتيب الآيات هذا ترتيب توقيف، أما السور فهو اجتهاد. قال بعض أهل العلم: وإذا قرأ سورة الناس في الركعة الأولى ينبغي له أن يقرأ في الركعة الثانية ماذا؟ البقرة، حتى يكون آتيا بالترتيب. لو قرأ سورة في الركعة الأولى قبل أن يقرأ الفاتحة، ما حكم قراءة هذه السورة؟ ها، لا يعتد بها، بل يقال له: إذا انتهيت من قراءة الفاتحة اقرأ سورة. قال: قد قرأتها قبل الفاتحة. نقول: هذا لا ينبغي، السنة أن تقرأ بها بعد الفاتحة، وإتيانك بها قبل الفاتحة بغير محل ولا يعتد بقراءتها، فيعيد السورة. ولو قرأ سورة في الركعة الأولى ثم أعادها في الركعة الثانية، ما حكم ذلك؟ لا بأس. ما الدليل؟ نعم، الدليل ما روى أبو داود وغيره، النبي عليه الصلاة والسلام قرأ الزلزلة في الركعتين في صلاة الفجر. قال الراوي: فلا أدري أنسي أن قرأ ذلك عنده، ولأن الكل قرآن كما قال مجاهد وغيره. ولو جمع سورتين في ركعة واحدة ما حكمه؟ يجوز أن يجمع سورتين فأكثر، والدليل والنساء نعم، وكذلك ما ثبت في الصحيحين عن أبي وائل أن رجلا جاء إلى ابن مسعود رضي الله عنه فقال له: إني قرأت المفصل كله في ركعة أو قال في ليلة، فقال: هذا كهد الشعر، فقد عرفت النظائر التي كان يقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم بها. فذكر 20 سورة في كل ركعة سورتين، فدل هذا والحديث السابق على أنه يجوز للمصلي أن يقرأ سورتين فأكثر. نعم، لا بأس بقراءة هذا في الفريضة وفي النافلة. وكذلك قصة الصحابي الذي كان يصلي لقومه وكان يختم بقل هو الله أحد، فلما سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك قال سألوا بما يقرأ هذه السورة، فسألوا فقال إني أحبها، فقال النبي عليه الصلاة والسلام إن حبه إياها أدخله الجنة، فأقره على ذلك. لا حديث هذا واضح. نعم.
لا يجوز أن يقرأ بدايتين من سورة واحدة سورة واحدة أي تبدأ بالترتيب.
لا أولى يأتي بالترتيب ما يخل بالترتيب. نعم.
ألم يعرف بعد هذا الكتاب يوحنا بصلاة؟
نعم.
ورجل بعد الزهراء بعد الاستفتاح على أسرار غير الفاتحة خصوصاً الله وذهب وحال يوعد وحال يمكن صلاة وعن
هذا صح صلاة. وش حكم قراءة الفاتحة؟ الفاتحة ركب، قراءة الفاتحة ركب. لو اختصر على سورة من دون الفاتحة فإن الصلاة لا تصح، لأنه لم يأتي بالركن الثاني وهو قراءة الفاتحة كما تقدم. بما يبدأ السورة التي يقرأها بعد الفاتحة؟ يبدأها بالبسملة. نص جماعة من العلم على أنه يبدأ السورة التي يقرأ بالبسملة، لكن لو قرأ من وسط السورة أو من نهاية السورة يبدأ بالبسملة أو أنه لا يبدأ بها وإنما يبدأ بالاستعاذة؟ ها؟ نعم شدوا
يقول إذا قال على الشطرة هو الذي يكون عنده جاش
استحسن. نص جماعة من علماء الحنابلة على أنه يقرأ البسملة فيما زاد على الفاتحة سواء كان سورة من أولها أو بعض سورة. ومن وقف على شيء غير هذا يعني يفيد ذلك. لا لا يجب يقرأها شرطا. في شيء تركناه من مسائل قلت في المقدمة يبسمل في كل شيء. لا لا يجب وين جاب لا بس كثير الغالب من فعل النبي عليه الصلاة والسلام عدم الجهل. نعم ها لا بس سل أو لا عدل. نعم قد يقال هذا لكن ما وقفت على هذا الشيء على هذا مراجع شيء. نعم أنا أرى ما مستثنى في الاستعادة. هو ثبت أنه قرأ في سنن أبي داود أنه قرأ بهما، لكن هل كان هذا في سفر أو كان في الحضر؟ وعظم يقول يقول على تقدير ابن قرابه الحضر قد يكون لعله، لان هدي عليه السلام في الفجر الاطاله يحتاج مزيد مراجعه دراسه. نعم.
قال ابن السوره قال ابن السوره ثم وقف عند ان يستحضر او يحب بعده من اجل الاطاله،
يعني تجاوزها
هذه تجاوزها ثم بعدها ولا ينتقل سوره اخرى.
الله اعلم. نعم في هذا الشيء. نعم. لولا ان الانسان ينظر الى هدي النبي عليه الصلاه والسلام بهذا فيعمل مثله، وهديه عليه الصلاه والسلام في هذا واضح.
شرعت
السورة
بعد
الفاتحة
ثم
نسيها مثلا، هو نفس السؤال. إذا قرأ منها مثلا آيات ثم يعني نسي ما بعد الآية التي وقع عليها، هذا له أن يركع وينتهي الإشكال، وإن أحب أن يطيل فأن ينتقل إلى أخرى لئلا يحصل منه تجاوز لبعض الآيات التي نسي أو يتجاوز. هذه محل نظر، ما أدري فيها شيء. نعم. هذا هو السنة، لأنه جاء النبي عليه السلام أنه كان يديم ذلك، وهذه الكلمة كان يديم ذلك تدل على الدوام. وقد ذكر بعض العلم أنه لا ينبغي المداومة ما دام أنه جاء النبي عليه السلام أنه كان يديم ذلك، فإن الإنسان يديم هذا ويخبر جماعته أن هذا أمر مسنون ومشروع، وأن مداومة هذه لا على أنه واجب، ويجمع بين هذا وهذا. وقراءة هاتين السورتين ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحين وغيرهما، والسورتان مقصودتان، ليس المقصود السجدة ما يفعل بعض الجهلة من الأئمة أنه يقرأ السجدة فقط، آية السجدة أو آية أخرى فيها سجدة ويسجد ويكتفي بهذا، على خلاف السنة. بعضهم يفصل السجدة في الركعتين، وعلى خلاف السنة، السنة أن يقرأ السجدة كاملة ركعة الأولى والدهر كاملة.
والجهر بالقراءة للإمام في الصبح والجمعة والأوليين من المغرب والعشاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك.
ومن السنن أن يجهر الإمام في صلاة الفجر وفي الأوليين من المغرب والعشاء.
والجهر بالقراءة للإمام في الصبح والجمعة والأوليين من المغرب والعشاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك.
هذا الجهر هو رفع الصوت مسنون بالفجر والجمعة والأوليين من المغرب والعشاء، كما هو مشروع أيضا في صلاة العيد وفي صلاة الكسوف إذا وقعت نهارا فإنه يجهر، وفي الاستسقاء والدليل على سنية ذلك فعله عليه الصلاة والسلام بخلاف صلاة الظهر والعصر والأخريين من العشاء الثالثة من المغرب فإنه لا يجهر فيها. وبعضهم يقول إن عدم الجهر في الظهر والعصر لأن الإنسان في هذا الوقت بعد عمل وبعد اكتساب معيشته يكون متعبا، فكان المناسب أن يشتغل بقراءة هو لئلا ينسى مع الأذكار وغيرها، بل يقبل على الصلاة ويكون هو الذي يقرأ، بخلاف المغرب والعشاء والفجر فإنها في وقت يكون فيه الإنسان في الغالب ليس متعبا من أعمال، وتكون الأصوات أخف منها الظهر والعصر وناسب الجهر. المهم أن السنة وما سمعته، لكن لو صلى إمام المغرب ولم يجهر أسر بالقراءة ما حكم صلاته؟ صحيحة؟ الجواب نعم، صلاته صحيحة ولو جهر في الأوليين من الظهر والعصر صحيح، لكن لو تذكر أنه جهر وش الواجب عليه؟ يسر ويأتي بالفاتحة من أول ولا يكمل؟ يكمل، لكن لو أسر في المغرب أو العشاء ثم تذكر أو ذكره غيره وش يعمل؟
يجهر.
قيل إنه يجهر من حيث وقف، لو أشر بقوله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين ثم تذكر وذكر فإنه يقول يجهر إياك نعبد. وقيل إن له أن يرجع ويجهر بالفاتحة من أولها، بخلاف المسألة الأولى فإنه يسر ولا يرجع قولا واحدا، أما هذه الحالة فقولان. إن عاد من أول لا بأس، لأن من خلفه يستمعون إلى قراءته وقراءته قراءة لهم عند جمع من أهل العلم، فبهذا يعيد الفاتحة جهرا من أولها، وإن جهر من حيث وقف لا بأس. نعم لا، الجهر هذا في موضعه سنة والإصرار في موضعه سنة، وقد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم الظهر أو في السرية كان يسمعهم الآية أحيانا. نعم.
جحب السن الناس لكل مكان لا يراه.
أما هذه يتعلق بها بعض الفروع أيضا. بالنسبة للنواهب هل يشرع فيها الجهر أو لا يشرع؟ النوافل ليلية ونهارية. نوافل الليل يجهر فيها ما على التراويح، هذه التراويح يجهر فيها قولا واحدا، لكن ما على التراويح لهم فيها كلام، فقيل إنه يجهر فيها وقيل إنه لا يجهر فيها، وقيل قول ثالث أنه يجهر جهرا خفيفا أقل من الجهر المعروف دقيقة. هذا بالنسبة لنوافل الليل. أما نوافل النهار فإنه يسر فيها. الأصل في صلوات الليل أنها جهرية، في صلوات النهار أنها سرية، وأخذ بهذا جماعة من العلم. الصلاة التي تصليها في النهار تجهر تسر فيها، والصلاة التي تصليها في الليل تجهر فيها. لحظة. ويستدل بعضهم على هذا بحديث جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من رأيتموه يجهر في النهار فرموه بالبعض فإن صلاة النهار عجماء. لكنه حديث لا يصح وليس له أصل كما قال النووي المجموع. مشهور عند الفقهاء أن صلاة النهار عجماء، يعني لا يجهر فيها. وإذا علمنا أن هذا لا يصح النبي عليه الصلاة والسلام فإن الصلوات الخمس، فإن الصلوات النهارية الفروض أمرها واضح، وكذلك صلوات الليل أمرها واضح. لكن من أراد أن يتنفل في النهار وقال إن الجهر أنشط لي فإنه يجهر، وليس هناك مانع يمنع من هذا، يعني مانع صريح واضح، لأن المنع من الجهر في هذه الحالة يحتاج إلى دليل، ولا أذكر في هذا دليلا يمنع منه، فله ذلك. لكن لو قضى صلاة ليل في نهار أو صلاة نهار في ليل هل يجهر أو يسر؟ من أهل العلم من يقول العبرة بوقت الوجوب، ومن أهل العلم من يقول العبرة بوقت الأداء. فإذا كنت تؤدي الصلاة في الليل يعني فعلك بقضاء ليلة تجهر، وإذا كنت تؤدي في النهار فإنك تسر. ومن أهل العلم من يرى أن المنفرد مخير بين الجهر والإسرار، والقول بأن العبرة بوقت يعني الأداء هذا قول قديم. نعم نعم.
إذا صلى بالليل أو جار النهار عليه سجود شك في هذا
اختلفوا في هذا، قيل انه ليس عليه سجود سهو اذا جهر نهارا، استدلوا بما جاء النبي عليه الصلاه والسلام كان يسمعهم الايه احيانا، ويذهب جمع من اهل العلم الى انه يسجد للسهو. ويأتينا ما يتعلق بسجود السهو في حالة ترك الأمر المسنون، هل يشرع أو لا يشرع، والتفصيل في هذا في باب سجود السهو إن شاء الله. أكتفي بهذا القدر، وفق الله الجميع، صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه.